أنتم على تسعينات اف ام.
في لحظة هتحس ان حياتك ماشية عكس الاتجاه اللي انت عايزه، او هتبص على سنينك اللي فاتت من عمرك هتحس انك محققتش اي حاجة كنت عايزها. علشان كده برنامجنا هيساعدك تعرف اهدافك في الحياة وإزاي تقدر تاخد القرار المناسب في الوقت المناسب. استنوني أنا آلاء ياسر في برنامج قادرين نعديها على راديو تسعينات اف ام.
قادرين نعديها مع آلاء ياسر كل يوم حد الساعة 7:30 بالليل على تسعينات اف ام.
يا مساء الخير والجمال والسعادة على كل اللي بيسمعوني النهاردة. معاكم آلاء ياسر ولمدة نص ساعة في برنامج قادرين نعديها كل حد الساعة 7:30 على راديو تسعينات اف ام. حلقة النهاردة من الحلقات المميزة جدا بالنسبة لي لسببين. أول سبب علشان هتكلم عن موضوع مهم جدا عن المرأة، وتاني سبب علشان معايا ضيفة ودي المفاجأة وهقولكوا عليها كمان شوية. اول حاجه، احنا حبينا نعمل حلقه النهارده بالذات في شهر مارس، لان زي ما احنا عارفين ان شهر مارس فيه 3 او 4 احتفالات للمراه. في 8 مارس وهو تاريخ عقد اول مؤتمر للاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي، كان في باريس سنه 1945، وفي 16 مارس الاحتفال بيوم المراه المصريه، وده خاص بذكرى خروج المراه المصريه المشاركه في ثوره 1919 وسقوط أول شهيدة مصرية اللي هي شفيقة محمد. ومن التاريخ ده اللي بدأت المرأة إن هي تنظم صفوفها بقيادة هدى شعراوي، وخروج أول تنظيم نسائي مصري في 16 مارس سنة 1923. والمناسبة التالتة اللي كلنا عارفينها 21 مارس اللي هو عيد الأم، واللي بالمناسبة جت فكرته من الأخوين الصحفيين مصطفى وعلي أمين. طيب، احنا النهاردة مش هنتكلم عن المرأة دلوقتي بس، احنا هنتكلم عن المرأة عبر العصور، واللي ضيفة النهاردة كانت وضحته من خلال الكتابين بتاعها اللي هو نساء الظل ونساء ملهمات في ذاكرة العرب. مش هنتكلم عن النساء اللي كان ليهم دور في المجتمع والأسماء اللي كلنا عارفينها وحافظين تاريخهم، لا، احنا هنتكلم عن الشخصيات اللي عملوا كتير وكان ليهم دور كبير جدا، بس للأسف محدش اتكلم عنهم ولا حد يعرف أي حاجة عملوها. النهاردة هنتكلم عنهم وهنعرفكم كل الأدوار اللي عملوها، بس بعد ما نطلع فاصل صغير ونرجع نكمل حلقتنا، ما تروحوش بعيد.
I'm not afraid.
رجعنا لكم تاني ولسه مكملين حلقتنا، بس المرة دي مرجعت الكوش لوحدي، معايا ومعاكم في مداخلة الأستاذة زينب الباز الكاتبة والصحفية ونائب مدير تحرير مجلة نص الدنيا والأهرام. أهلا وسهلا بحضرتك.
أهلا بك يا أستاذة آلاء،
منورانا ومنورة البرنامج وكل اللي بيسمعونا النهاردة.
مرسي.
النهاردة احنا عايزين نتكلم عن المرأة ودورها في المجتمع وعن الشخصيات اللي للأسف كان ليها دور كبير ومحدش سمع عنهم حاجة ولا يعرفوا أي أدوار قاموا بيها، مش بس في العصر اللي احنا يعني اللي احنا فيه حاليا، بس من أول ما المرأة كان ليها دور في المجتمع واللي حضرتك كنتي وضحتيه من خلال الكتب بتاعتك. خلينا نبدأ من الأول خالص، من أول الملكة تيتي شيري، صح اسمها كده؟
الملكة تيتي شيري طبعا من تعتبر من أهم الملكات في الأسرة السابعة في العصر القديم، وهي تعتبر يعني سيدة ظل، لأن هي مفيش كتير من المؤرخين أنصفوها، رغم أن هي كانت سبب رئيسي جدا لتحرير مصر من الهكسوس، وساعدت حفيدها أحمس ودربته وأنشأته تنشئة عسكرية قوية جدا، وهي كانت المحرك الأساسي لأحمس وتحرير مصر من الهكسوس وطردهم، واللي من بعده أحمس عمل لمصر مملكة وإمبراطورية كبيرة كانت فيها في الوقت وقت حكم أحمس، كانت مصر فيها سيدة العالم الأولى، فكانت السبب في كل ده الملكة اللي هي جدته الملكة تيتي شيري. وكانت ست يعني هي عاشت 70 سنة، خلال 70 سنة دول قدرت ان هي تحشد الشعب المصري وتخلي المصريين يقاوموا احتلال الهكسوس لأرض مصر، وقدرت تدافع دفاع مستميت عن مصر، وبرغم ذلك ورغم دورها المؤثر جدا جدا في تاريخ مصر وفي علامة مميزة جدا في تاريخ مصر وهي طرد الهكسوس، إلا أن المصادر التاريخية والمؤرخين ما ذكروش دور الست دي، رغم أن هي يعني ملهمة جدا في تحرير مصر، في حرب تحرير مصر من الهكسوس.
بالظبط، المؤرخين أكدوا أن الملك أحمس كان زوجها أحمس الأول، مظبوط؟ مين أحمس اللي هو نحت ليها التمثال، حفيدها. المؤرخون أثبتوا أو أكدوا يعني إن أحمس الأول نحت ليها تمثال بعد ما ماتت، لأنه كان بيحبها جدا وبيحترمها، والعلماء برضو في القبر بتاعها اللي اتدفنت فين، في طيبة، مظبوط؟ لقوا تمثالين نفس الحجم وعليهم نفس الكتابة. هل كان مثلا ده يعني ايه السبب ان هم يعملوا كده؟
كان تكريم واعتراف من أحمس بدور جدته في تحرير مصر من الهكسوس. يعني مصر فضلت حوالي 100 سنة مختلة من الهكسوس، وأحمس هو اللي طرد الهكسوس. أحمس في التوقيت ده في وقت طرده الهكسوس ده وقيادته للجيش كان عنده 18 سنة.
أيوة.
كان ملك شاب يعني، ورغم ذلك يعني عشان يعمل يبقى وراه جيش يطرد الهكسوس كان في محرك قوي جدا، كانت هي جدته الملكة تيتي شيري.
أيوة. لقوا برضو تمثال صغير، هو موجود حاليا في المتحف البريطاني
في لندن.
أيوة. وكان طول التمثال 37 سنتي، يعني حاجة جميلة جدا، يعني الواحد يحب ان هو يدور ويشوف شكل التمثال وشكل.
طبعا احنا تاريخنا يعني للأسف الشديد بيتم الاحتفاء بيه خارجيا، يعني رغم أهمية الست دي الغرب أكيد يعني والمؤرخين عرفوا قيمة الملكة تيتي شيري وكرموها بأن هم عارضين تماثيلها في متاحفهم.
أيوة.
فده يعني ده بالنسبة لي أنا من خلال عملي في مجلة نسائية شايفة إن المرأة المصرية دورها مش دور موجود في العصر الحديث، ده ضارب في عمق التاريخ.
ايوه من الاول خالص، يعني في الفتره دي ما كانش لسه المراه يبقى ليها اصلا سلطه او انها تقدر تعمل حاجه او تخرج.
المراه في العصر الفرعوني كانت موجوده وبتحكم. احنا حفيدات الملكات اللي حجموا، انت بتتكلمي في 7000 سنة كانت الست بتحكم دولة بحجم مصر بجيش وبتقود جيش. فلا، الست المصرية ضربة في عمق التاريخ يعني بصفاتها، وان هي ست قائدة فعلا.
أيوة.
فده موجود من وقت كتير جدا، مش من الايام دي ولا من التاريخ الحديث. أيوة. طول عمرها المرأة المصرية يعني لها وجودها ابتداء من فجر التاريخ، مش من دلوقتي.
ما احنا جايين النهاردة بقى نعرف الشخصيات اللي للأسف محدش يعرف عنهم حاجة. يعني انا اول مرة كنت اقرأ عن الشخصية دي بجد عجبتني جدا. وبرضو الشخصية التانية اللي عايزين نتكلم فيها النهاردة زينب البكري، اول مقصوفة رقبة في مصر، اللي هي يعني الاسم شدني، اللي هو دايما بنسمع ايه مقصوفة الرقبة، بس اول مرة نعرف ان في كان يعني في واحدة ليها اصلا اللقب ده، واول واحدة تشبه بي. الشخصية اللي أثارت خلفها المئات من الأسئلة للحد دلوقتي ملهاش إجابة مؤكدة رغم مرور أكتر من قرنين على قتلها. كلمينا عن قصتها وإيه موضوع مقصوفة الرقبة ده.
زينب خليل البكري دي أيقونة تحرير المرأة في مصر، وللأسف الشديد إحنا تعلمنا التاريخ برضو بشكل خاطئ، إن بداية تحرير المرأة كانت سنة 1919، وده مش حقيقي. عام تحرير المرأة الحقيقي كان سنة 1800 وقت الحملة الفرنسية، وكانت بداية تحرر المرأة في مصر كانت زينب خليل البكري بنت الشيخ خليل البكري شيخ الطريقة البكرية، واللي عين وقت الحملة الفرنسية نقيب للأشراف، وكان قريب قوي من الفرنسويين. وطبيعة الحال إن بنته اللي كان عندها 16 سنة قربت من الفرنسويين اللي كانوا بيدخلوا بيت أبوها. فالبنت يعني حبت تقلد الستات الفرنسويات، فخلعت الحجاب ولبست فساتين ملونة وبدأت يعني تحط اللي هي اللي احنا بنقول دلوقتي ميك اب وحاجات، يعني اللي هي يعني حاجات كده لطيفة، يعني هي ست يعني بتقلد ستات فرنسا اللي كانوا موجودين مع الحملة الفرنسية. طبعا زينب خليل البكري مش بس يعني قلدت الفرنسويات، زينب خليل البكري كانت أول ست تعمل ثورة في مصر، ثورة نسائية، لمت الستات كده وقالت لهم تعالوا نحتج على قرارات الحملة الفرنسية. زينب خليل البكري دي رمز لتحرر المرأة. ولكن انت بتتكلمي في مجتمع سنة 1900 سنة 1798
بيشوفوا تحرر المرأة ده بالشكل يعني انها لمجرد انها بس حاولت يعني تشوف نفسها كست كده، شافوها ان هي منحلة ومقصوفة رقبة.
الفكرة دي فضلت لحد وقت قريب جدا. أيوة. الست اللي بتعمل يعني بتحاول تتحرر على طول بتساوي ست منحرفة.
أيوة.
ودي تهمة جاهزة جدا، والتهمة الجاهزة الأكثر جاهزية يعني ان يتم طعن الست في شرفها. فده كان أقرب شيء تم طعن زينب خليل البكري بيه، ان هي كانت عشيقة لنابليون.
أيوة.
لان الدكتور لويس عوض برأها من التهمة دي وقال ان ده كان محض افتراء ولم يوجد أدلة ولا أسانيد تاريخية تؤكد ان هي كانت على علاقة بنابليون. ورغم ذلك المجتمع وقتها والجبرتي قال إن هي إشاعات، والمجتمع كان حابب في وقتها بعد خروج الحملة الفرنسية إنه يصدق الإشاعات دي انتقاما من والدها اللي قبل إنه يبقى نقيب الأشراف بعد السيد عمر بكرم ما تم نفيه للشام. فطبيعي جدا إن هم يدوروا له على يعني ثغرة فبدأوا يعاقبوه على ان بنته كانت بتخرج سافرة. وهو يعني انا بالنسبة لي والدها ما كانش راجل شجاع جدا، بالعكس كان راجل جبان. لما اتهم بان بنته سافرة وان هي كشفت شعرها وخرجت بالملابس متشابهة بالفرنسيات، قال لهم وهم بيحكموه عشان يخلص من المحاكمة، فاتهموا بنته بالفجور، قال لهم خدوها. فخدوها دي كانت أول بنت في مصر يتم إعدامها بقصف الرقبة وهي عمرها 16 سنة، لذلك سميت مقصوفة الرقبة، لأن ما كانش فيه، ما تمش تنفيذ الحكم ده على واحدة ستة قبل زينب خليل البكري، وتم تنفيذ. لذلك احنا حتى لما بنتكلم على البنات في سن 12 من 12 ل 16 سنه بنقول عليهم مقصوفه الرقبه، ومقصوفه الرقبه دي بترجع لتسميتها لزينب خليل البكري.
ايوه دايما كنا نسمع عنها، وكنت برضو يعني اول مره اقرا الشخصيه دي واعرف ان ليه الاسم كده، وشدني ان انا يعني احاول اقرا ليه الموضوع ده. بس فعلا انت مش عارفه هل الاب يعني في الوقت ده يعني ليه حق ان هو عشان سمع كلام الناس، وكانوا في الوقت بتاع زمان ده اللي هو الواحد عايز دايما راسه مرفوعة والكلام ده، وفي نفس الوقت دي كانت بنت وانت المفروض عارف بنتك وعارف اخلاقها كويس.
هي كانت كلها حسابات سياسية اكتر من انها شرف وكده، لان هو خليل البكري نفسه هو باع نفسه للفرنسيين عشان كان يتمنى يبقى شيخ أزهر.
أيوة.
وإن الوقت الحكم كان في إيد الفرنسيين، فهو كان لا يعني، وهو لو كان أساسا شايف بنته بتعمل حاجة غلط هو كان هيعملها، هيرجعها ومرجعهاش، هي مكانتش بتعمل حاجة غلط، هو تم اتهامها زي أي ست بتفكر تعمل أي حاجة ضد اتجاهات المجتمع بيتم رميها بأي تهمة.
صح.
جاهزة.
يعني في الجانب التاني ان رغم كل الاشاعات اللي كنا يعني كانت بتتقال دي، طلع كتاب وطلع ناس كتير انكرت الكلام ده زي احمد عبد النبي،
احمد بكثير ايوه دافع عنها، دكتور لويس عوض دافع عنها.
أيوة.
وقال ان مفيش اي اسانيد لده وده حقيقي.
ايوه كلهم انكروا وقالوا ان ده ما حصلش وده كان افتراء ومش حقيقي. وكان في كتاب اللي هو تاريخ الفكر المصري الحديث، قال ان اللي هو كان لدكتور لويس عوض اللي شايف انها شخصيه جديره بالاحترام والتقدير، وانها اول الداعين للحريه والثوره رغم حداثه عمرها. رغم كل الشائعات دي كان في ناس معاها وبينصفوها، ودي حاجة كويسة يعني، ان مش ما كانوش مع المجتمع اللي شايف ان هي ما كانش صح اللي عملته او كان ماشي مع الطيار زي ما بيقولوا.
أيوة للأسف الشديد هي لم يتم انصافها في حياتها يعني، ولا في الوقت اللي تم اعدامها فيه حد انصفها، يعني دكتور لويس عوض انصفها بعد قرن ونص.
ايوه
فكتير جدا يعني ان يتم انصاف واحده هي يعني تعتبر اول خطوه في تحرير المراه المصريه. مش دايما علمونا ان في ثوره 19 هدى شعراوي وصفيه زغلول كانوا اول من حرروا المراه، لا زينب خليل البكري هي اول من حررت المراه في مصر سنه 1800.
كان في شخصية تالتة كنا عايزين نتكلم عنها النهاردة برضو من محررة عقل المرأة المصرية، بس خلينا الأول ناخد فاصل ونرجع نكمل موضوعنا مع قصة جديدة. ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين حلقتنا وشخصيات جديدة معانا. شخصية جديدة جشم أفت، محررة عقل المرأة المصرية اللي كان ليها دور في تطوير المرأة المصرية ومواكبة عصر النهضة وخطط النهوض بالتعليم اللي تبناها بعد كده الخديوي إسماعيل. عايزين نعرف هل فعلا هي اللي تبنت الفكرة دي ولا الخديوي إسماعيل زي ما كنا بنقرأ في كتب التاريخ ان هو اللي عمل الفكرة دي وهو صاحب الفكرة. اسمها جشم أفت، صح كده؟ طيب احكي لنا عن الموضوع وعن دورها ودور الخديوي إسماعيل معاها.
جشم هايمن دي كانت الزوجة الثالثة للخديوي إسماعيل، كانت ست تركية لم تنجب وكانت مقربة للخديوي إسماعيل. حتى بعد كده لما كان اتنفى في إيطاليا كان بيسيبها تقابل الصحفيين وتتكلم بالفيلم، فكانت المقربة لقلبه وحبت المصريين جدا. ومبدأ شوية هي حبت لأنها مش بتخلف، حبت تشوف إيه المجتمع المصري والست المصرية إيه اللي بينقصها. فلقت إن الست المصرية ما بتتعلمش، وكل الموجود في مصر مدرسة بس للولادة مش مفيدة للمرأة المصرية. فقررت تعمل أول مدرسة للبنات في مصر اللي هي مدرسة الثانوية اللي احنا درسناها في كتب التاريخ، ان اللي انشأ مدرسة الثانية الخديوي إسماعيل، وده معلومة خاطئة. هو تبنى الفكرة وهي اللي صرفت عليها من ممتلكاتها الخاصة، من حبها في مصر ومن حبها في الست المصرية. وكانت دي اول مدرسة لتعليم البنات في مصر وفي افريقيا وفي الشرق الاوسط في الوطن العربي، في المنطقة كلها كانت دي اول مدرسة لتعليم البنات سنة 1873. فهي فتحت الباب لتعليم البنات وان البنات خلاص بقى يعني تبتدي عقولها تتحرر بالتعليم، وده كان سبب ان الست دي حررت عقل المرأة المصرية.
ايوه، هي كانت للأسف يعني ما تسمعش عنها بسبب نفي الخديوي إسماعيل بعدها، فرحلت سنة 1907 ودفنت في مسجد الرفاعي بالقاهرة. وهي يعني يمكن سبب التجاهل بتاعها هو السبب ده، ان بسبب عزل او نفي الخديوي إسماعيل، يمكن يعني ده من ضمن الحاجات اللي فيها ظلم ليها قبل ما يكون ظلم ليه هو. يعني كان المفروض انا بحس يعني هي كانت المفروض تدخل التاريخ من اوسع ابوابه، وكانت فعلا تستحق اللقب ده. خلينا نتكلم عن الشخصيه اللي بعدها، شخصيه لطيفه النادي او الكابتن الطيار لطيفه النادي، اللي نجحت انها تعلن التحدي واللي غيرت مفهوم ناس كتير عن قدرات المراه. خلونا نتكلم عنها او كلمينا عنها حضرتك يا استاذه زينه.
يعني لطيفة النادي بالنسبة لي لا تقل أهمية، بل إن هي تقف على قدم المساواة مع ستات أساميها كبيرة جدا في التاريخ زي هوضة شعراوي وصفية زغلول والدكتورة سهير القلماوي. لأن الست دي عملت سنة 32 اللي ما فيش حد عمله في المنطقة كلها. هي كانت تاني ست على مستوى العالم تعمل تقود طائرة بعد ايه؟
معلش الصوت بيقطع. مش احنا يعني شكلنا فقدنا الاتصال. الو، طيب على ما الاتصال يرجع تاني. لطيفة النادي من الشخصيات اللي فعلا أثبتت للعالم كله أن يعني المرأة تقدر تعمل حاجات كتير جدا، وغيرت قوالب وأنماط كتير جدا، لدرجة أن الكاتب الكبير توفيق الحكيم احتفى بيها باعتبارها شرفت الدولة المصرية وقدمت النموذج الأمثل للمرأة المصرية في إحدى مسرحياته في 1935. طب ألو؟
ايوه
يا استاذ زينب، معلش الاتصال كان حصل فيه مشكله. كملي كلامك عنها.
فرغم تحفظ المجتمع وتحفظ أهلها قدرت إن هي تتحدى الظروف وتدخل مدرسة الطيران اللي هي كانت أول دفعة فيها كانت 33 راجل وهي الست الوحيدة اللي كانت بتدرس معاهم. وكان اعتراض والدها ان هو مش هيصرف على تعليمها في مدرسة الطيران، فهي حبت تتخلص من الموضوع ده ان هي عملت في المدرسة كسكرتيرة ويعني بدأت تصرف من المرتب اللي بتاخده كسكرتيرة عشان تتعلم وتاخد دروس في الطيران، وعشان هي حبت تحقق حلمها. ولما كان عندها 26 سنة كانت أول ست عربية ومصرية وإفريقية تقود طيارة بمفردها. تخيلي كمية الإنجاز اللي هي عملته، لدرجة إن الإنجاز المهم اللي هي عملته ده في سنة 32 الصحف العالمية كلها اتكلمت عن لطيفة نداي. فست فعلا لها تاريخ مشرف جدا، يعني هي فخر للمرأة المصرية.
أنا قريت كمان إن اتعمل لها يعني قريت كمان إن اتعمل لها مسرحيات وتم إنتاج فيلم وثائقي عن قصة كفاحها بعنوان الإقلاع من الرمل. الفيلم اللي يعني سئلت عن السبب الحقيقي وراء رغبتها في الطيران وقالت انها كانت عايزة تكون حرة، يعني هي كانت مفهوم الحرية عندها انها يعني تنطلق مش تعمل حاجة غير عادية وحاجة تسبق جيلها وتسبق كل الستات اللي في المرحلة بتاعتها. والفيلم ده حصل على جائزة الاولى للمجلس الاعلى للثقافة في سويسرا. هي عايشت فترة كبيرة في سويسرا صح؟ يعني قضت تقريبا جزء كبير في حياتها ورفضت انها تتجوز وهبت حياتها للطيران، وما شاء الله يعني توفت وهي عندها 95 سنة، يعني كلها يمكن عشان ما اتجوزتش مثلا وصلت للسن ده. اتوفت سنة 2002 بعد المسيرة الفظيعة اللي هي عملتها، ويمكن غيرت يعني في شخصيات بنات كتير بعدها.
واللي حضرتك كنت فتحت الباب قدام الستات ان هي تدخل مجالات وتقتحم مجالات كان صعب جدا دخولها. وبعدين لما نتكلم سنة 1932 فعلا الست المصرية يمكن رغم احتكاكها بالمرأة الأوروبية إلا أن برضو كان في قيود كتير عليها أن هي ممكن تقتحم حاجات زي دي. يعني احنا دلوقتي بنحتفي مثلا بأي ست بتعمل حاجة مهمة، طب سنة 1932 كان الوضع أصعب بكتير من دلوقتي.
أيوه يعني أنا بجد كل الشخصيات اللي اتكلمنا عنها النهاردة، احنا كان في شخصيات كتير جدا كنا محتاجين نتكلم عنها بس للأسف وقت الحلقة. يعني كل الشخصيات دي وغيرها ذكرت في كتاب نساء الظل بتاع حضرتك، اللي شفت ان اسم الكتاب ازاي لايق على غموض الشخصيات دي. بنشكر حضرتك جدا يا أستاذة زينب على وجودك معانا النهاردة. يمكن ما كناش هنعرف، يعني ما كنتش هعرف اجمع كم المعلومات دي غير لما قريت الشخصيات دي اللي اختصرت حياتهم واختصرت يعني جمال الحكايات بتاعتهم. شكرا لحضرتك جدا، واتمنى تكوني معانا في حلقات الجايه ان شاء الله.
ميرسي ليك وسعيده بوجودي معاكم.
شكرا جدا. مع السلامه. للأسف خلص وقت حلقتنا النهاردة، كان نفسنا نكون معاكم أكتر من كده، وعلشان لسه في شخصيات كتير وحلقة النهاردة ملحقناش نتكلم عنهم فيها، هستناكم الحلقة الجاية نكمل موضوعنا يوم الحد الساعة 7:30 في الجزء الثاني من برنامج قادرين نعديها على راديو 90 FM. باي.